السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء، وأشرف المرسلين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله صفوة رب العالمين. وعجل فرجهم. الكلام كان أن هناك مقدمات مفوتة، مقدمات وجودية يسبق وجودها زمان الوجوب وزمان الواجب، فهناك حل من الحلول هو الشرط الواجب المشروط، يعني الواجب الذي وجوبه مشروط بشرط متأخر كي يسبق زمان الوجوب زمان الواجب، وهناك حل الواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول، وهناك حل الملاك الملزم الذي ذكره الميرزا النعيمي. وهذا الملاك الملزم كما مر نوع من يعني تصوير الميرزا النعيمي للحكم الفعلي الناقص كما مر بنا، وهو يتوسل في تصويره يعني أن هذه المرحلة، مرحلة الفعلية الناقصة، موجودة للحكم وإن افترض امتناع الفعلية التامة أو الفاعلية الناقصة أو الفاعلية التامة، وإن افترض امتناع تلك المراحل مع ذلك الفعلية الناقصة مقررة موجودة. وهذا كلام صحيح، مثلا بتوسط الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا، يعني بلحاظ بعض مراحل الحكم. فإذن الفعلية الناقصة غير مرهونة وغير منوطة بالفعلية التامة ولا بالفاعلية، فإذا كانت الفعلية الناقصة ممكن التقرر مع امتناع الفعلية التامة أو الفاعلية، فكيف بك مع عدم امتناعها لكنها تأخرها زمانا مثلا؟ بطريق أوضح بعد ممكن تصوير الفعلية الناقصة فرق عن الفعلية التامة أو الفاعلية. ومر بنا أنه من المهم معرفة ماهية الحكم الفعلي الناقص الذي يعبر عن ماهيته صاحب الكفاية بأنه الحكم الفعلي من قبل المولى، يعني تمامية الحكم الجزئي حتى من قبل المولى، وإن لم يكن تماما الحكم شرائطه العقلية وكذا أو حتى الشرعية من قبل الشارع. المشهور مر بنا أن الشرائط الشرعية تتصور بلحاظ كل مراحل الحكم الأخوة، عكس ما يدعيه الميزة النعيمي، مدرسة الميزة النعيمي، ومنهم السيد الخوي بعد وكذا، وإن كان هم على كل هذا ممشاهم العام، ولكن في موارد يرجعون إلى ارتكاز المشهور. فالشرائط الشرعية ليست كلها منحصرة منصبة في أصل الفعلية الناقصة كما هذه يظهر ويدعى من قبل الميزة النعيمية، يعني مدرسة الميزة النعيمية. بالدقة الشرائط الشرعية في الفعلية الناقصة، الشرائط الشرعية للعقلية، القيود الشرعية، قيود الوجوب، طبعا كلامنا في قيود الوجوب، شرائط الوجوب الشرعية للفعلية الناقصة هي الدخيلة في أصل الملاك، هي الدخيلة في أصل الملاك. الشرائط الشرعية في الفعلية الناقصة هي الدخيلة في أصل الملاك، يعني في اتصاف الملاك بأنه متوفر وتام وما شابه ذلك. أما الشرائط الشرعية لبقية المراحل سواء الفعلية التامة أو الفاعلية أو التنجيز أو تلك مع أنها شرائط شرعية عند المشهور، قيود شرعية، لكن ليست دخيلة في أصل الملاك. الشرائط الشرعية سنة من باب أسرد فوائد هذه المراحل، وهي لب بحث من مقدمة الواجب أو بحوث أخرى إذا ركز عليها الباحث تذلل له صعاب معقدة كثيرة في بحوث صناعة الأصول وصناعة الفقه. القيود الشرعية لبقية المراحل غير دخيلة في أصل الملاك عند المشهور، وهو الصحيح، ولكن القيود الشرعية في الفعلية التامة ماذا؟ أصلا ليست دخيلة في الملاك أو دخيلة أو ماذا؟ مثلا الآن الشارع يقول أنه لمن لم يكن ناسي، لمن كان ناسيا تصح الصلاة مع الخلل في غير الأركان، في عن خلل عفوا في الأركان، في غير الأركان، نعم هذا قيد شرعي، النسيان أو غير العمد أو المجرى. ذكر صلي يدخل في الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، ابن مؤسس الحوزة، فكان هناك شيء صبح وقدوس وظهرم بداية الخارج الصوري، بداية بحث الخارج. فالمهم هم كانوا يستشكلون في الاتصال وكذا، صلاة الجماعة كانت. المهم بعد الصلاة بعد شيب حفظ رحمهم الله وكذا، ها بطلت الصلاة؟ قلت لهم لا بطلت الصلاة ولا كذا. أولا صلاة الفرادة تصح على أي تقدير؟ شلون الصح على غير تقدير؟ احنا ما نويناها، نوين الجماعة. المهم دخلت لهم في الصراعات، هم قنعوا، راحوا للشيخ مرتضى الحائري قال لا كلام صحيح. المقصود هنا في قيود الصلاة، هذه قيود الصلاة مثل واحد يقول لك كلام الآدمي مبطل للصلاة، هو عجيب كلام الآدمي مبطل للصلاة، فقط في التشهد، في الدعاء كلام الآدمي مبطل للصلاة، هذا يعقل يعني؟ شو القصة؟ كلام الآدمي إذا كان كلام آدمي فهو مبطل للصلاة، سواء في التشهد أو في الدعاء أو في السجود أو في القرونة أو في أي مكان، عشان هذا ما يمكن تصوره. لما إذا واحد ضبط دي القيود ضد ضوابط ضد الشيء، نعم إن لم يكن في القنوت مبطل كما يفتي بذلك الشيخ المفيد في الشهادة الثالثة مثلا، والشيخ الطوسي في التهذيب يفتون بذلك، أن تأتي من مستحبات التشهد في القنوت بلفظ التشهد، أنه من آداب الدعاء يستحب أن تذكر الشهادات الثلاث معا، بل الشيخ المفيد ما يكتفي بالشهادات الثلاث، يسرد أسماء الأئمة جملة 12، الشيخ المفيد في المقنع 11، في بحث القنوت. هذا إذا كان كلام أدبي جبت في قنوت، جبت في القراءة، جبت كلام مثل أقول زيد فلان جبت الحاجة ولا هذا مبطل الصلاة، أول الصلاة وسط الصلاة آخر الصلاة. مثل الحدث الموانع، بعض الموانع المبطلة الصلاة غير ممنع. نعم مثلا بعض الموانع ليست مبطلة لكل الصلاة، بعض الموانع ليست مبطلة لكل الصلاة، مبطلة لبعض الأجزاء. مثل ماذا؟ مثل الحركة، حركة يسيرة من مثلا كم متر تمشي، هذه ليست مبطلة للصلاة، مبطلة لشنو؟ مبطلة للقراءة. القراءة لا يصح إلا أن يؤتى بها في حالة استقرار. لذلك إذا واحد دخل صلاة الجماعة وأراد أن يلحق بالركوع يقدر يكبر، هو بعيد أول الباب يكبر ويروح للركوع وبعدين يمشي إلى الجماعة ويلتحق بها. هي دليل شوية توسعة إمام صلاة الجماعة. بعد على كل لما، لأن الاستقرار ليس شرط، أو الاضطراب والاهتزاز ليس مانع لكل صلاة. مانع لمن؟ مانع في القراءة. بعض الموانع مانع لبعض الأجزاء لا مانع لكل الصلاة، أما بعض الموانع الموانع العامة مثل الكلام الآدمي، هذا الكلام الآدمي مانع عن الصلاة في، ولا يبعد حتى الكلام الآدمي في صلاة الميت مانع. يعني يصير أنا مثلاً قاعد أصلي صلاة الميت، فلان وديت الشيلة، شو توديت الشيلة، شو تحشيت، ما يصير كلام آدمي. لأن الصحيح على عند القدماء أن صلاة الميت صلاة أيضا، غاية الأمر صلاة من غير ركوع وسجود، فلا يحتاج فيها تسليم وتسليم ولا فيها فاتحة، لأن ليس فيها ركوع وسجود، لأنها ليست بصلاة. وإن كان متأخرين يفسرون أنها ليست صلاة، مجرد دعاء. حتى أي صلاة التي مجرد دعاء ما يصير تتكلم فيها الآخرين، شلون فلانة، طيب جبت الحاجة لما جبتها، هيك تبطل صلاة الميت، مو صلاة الميت. فإذا كان كلام آدمي مبطل، ما الفرق فيه بين صلاة الميت أو النافلة؟ الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بجزم يفتي بالاستحباب بالجزئية المستحبة، مو بالاستحباب العام، بالجزئية المستحبة للشهادة الثالثة في تشهد صلاة النافلة. خب فإذا كانت الشهادة الثالثة في تشهد في النافلة، مركب النافلة صلاة النافلة عين مركب صلاة الفريضة في الموانع والشرائط العامة، ماكو فرق أصلا. واضح بأنه عدم فتوى في الفريضة من باب احتياط وجوبي تجنبا عن التشنج في الجو العلمي، ولا هو واضح. إذا جزم باستحباب بالجزئية المستحبة للتشهد الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، لا فرق بين النافلة وغير النافلة. أنا في النافلة ما أقول بالإبطال من المبطلية، بس في الفريضة أقول بالمبطلية، ما له معنى، لأن الشرائط العامة في الموانع، الخاصة بحث آخر، في شرائط خاصة نعم، موانع خاصة للفريضة دون النافلة لا أنفي، لكن غالبا طالب الشرائط العامة والموانع في النافلة هي نفسها، لمن خبر باب الصلاة طبعا، لمن تمرس في باب الصلاة وصناعة الصلاة. نرجع سماري ندخل في هذا، فالكلام في الخلل غير العمدي. الخلل غير عمدي كونه غير عمدي قيد جعله الشارع في مقام الامتثال، قيد شرعي، قيد للحكم لكن في مقام الامتثال، وليس قيد للحكم في مقام أصل الفعلية. يعني ماذا؟ يعني مثلا الآن السورة هو نساها، سورة الحمد نساها، هذا لا يعني أن الحمد غير مأخوذة في الفعلية في المتعلق طبعا، ولكن في مقام الامتثال يتقاضى الشارع. فلا تعاد قاعدة شرعية، تصرف شرعي، قيود شرعية، سواء قيود الوجوب أو قيود واجب، تتصرف في أي مرحلة؟ مرحلة الامتثال. لا مرحلة التنجيز ولا مرحلة كذا ولا ما جرى. كما أن مثلا إذا شككت في شيء ودخلت في غيره دخلت في قيد، هذا شرعي، هذا قيد شرعي. فوين؟ في المرحلة الأخيرة في الحكم، إحراز الامتثال. كلما فرغت من شيء فامضه كما هو، الفراغ قيد لأي شيء، مرحلة إحراز الامتثال. إحراز الامتثال، إحراز الامتثال آخر مرحلة، لا مرحلة الامتثال ولا مرحلة التنجيز ولا 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 هنا مجرنا. فقيود شرعية كثيرة، ولا تعد قاعدة شرعية، تجاوز قاعدة شرعية بس سنخان، شو مو سنخ واحد، تجاوز الفراغ سنخ لا تعاد سنخ آخر. فإذا قيود شرعية، يعني هاي الأمور إذا نسيها الإنسان الباحث، فبحوث الصناعية في الفقه والأصول عليه أن أقرأ عليه الفاتحة، يعني يحصل لدى الإنسان التباس بلا شك. لابد أن نميز القيود الشرعية لأي مرحلة هي، هذا أصلا لب بحث مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي، وبحث الضد والتزاحم، وبحث النهي يقتضي الفساد، كل لب هذا يجب أن يتمرس الإنسان. يعني حتى كبار أعلام ذكرت لكم تحصل عندهم غفلات وغفلات. الآن قاعد نقرر الكلام المشهور. إذن كلام المشهور أن القيد الشرعي في أصل الفعلية لدخيل في أصل الملاك، أرضية الملاك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، شوف لدلوك الشمس هي لأصل الفعلية. لله على الناس حج البيت من استطاع، بناء على أن الاستطاعة قيد شرعي، هو قيد شرعي الاستطاعة، بس القدماء عندهم قيد شرعي في التنجيز وهو الصحيح. لو تماهينا مع المتأخرين وطبقات المتأخرين أن الاستطاعة قيد لأصل الفعلية، حينئذ أي حج تذهب من دون استطاعة لا ملاك لحجة الإسلام فيه. حج مندوب مشروع لكنه ليست حجة إسلام، بناء على أن الاستطاعة قيد ماذا؟ قيد ماذا؟ قيد أصل الفعلية الناقصة. كل هالفروع اللي حيص وبيص فيها الأعلام بناء على جعل الاستطاعة قيد أصل الفعلية الناقصة، حينئذ هاي الحجة مجزية عن حجة الإسلام، حجة الإسلام حجة العمر، مجزية لو ما مجزية، مديونة عند ديون ما عند ديون، عند حاجيات أخرى ما عند حاجيات أخرى. هم طبعا المتأخرين، طبقات المتأخرين مضطربين في فروع كثيرة، سيد الجزي لعله في العروة في شرائط الوجوب، يعني فقط لمبحث شوف قيدية الاستطاعة، إذا ما أشتبه ما أدري كم فرع فوق 100، ما أدري كم، قطعا فوق 100 فرع، 100 فرع أكثر، ما أدري إذا واحد عنده العروة يطلعها كم على العدد بالدقة. احنا اضطرينا نراجع كل الفروع أساسا نحدد الموقف أن هذا القيد قيد فعليا ناقصة أو قيد التنجيز. شاهدنا بوضوح الدلائل مع القدماء أن قيد التنجيز وليس قيد الفعلية. حتى القدماء ليس كلامهم صريح في هذا، ارتكازا هكذا يبنون آثار قيد التنجيز يبنون مو قيد. المقصود أن تمحيص القيود، قيود الوجوب عن كلامنا، ليس بالشيء السهل. أن قيد شرعي أو عقلي، ثم إذا كان قيد شرعي قيد في أي مرحلة؟ نعم أخو، مو واحد سهل. سيد هادي الميلاني من أنبغ يقال تلاميذ الميز النعيني، هو والسيد محمود الشهرذي الكبير المدفون هنا. أي مكان، بس سيد محمود الشهرذي لا ما تابع النعيني أستاذه في هذا، تابع لصاحب الكفاية المشهور قدامه. فيرى أن كل قيود الشرعية هي قيد في الفعلية الناقصة. 110 فرع ظلينا فيها شهور أساس نلتفت إلى أصل النقطة وين. ما يكفينا معالجة فرع واحد، لابد هاي المنظومة مع بعض البعض أساس نلتفت شلون تناسق زواياها. وصار وضوح لنا بما لا ريب فيه أن الاستطاعة بقيودها الثلاث هي قيد التنجيز وليس قيد أصل مشروعية حجة الإسلام. وحين الحمد لله كل دي الفروع هي مجزية. بس التنجيز طبعا تنجيز له أثر، التنجيز في الحج يجعل حجة الإسلام دين في رقبة، له أثر مو بس تنجيز، يجعل دين في ذمة المكلف، دين وضعي بعد، هذا صحيح ولكنه ليس دخيل في أصل مشروعية حجة الإسلام. المهم هذه بحوث يجب الإنسان يدقق فيها. لاحظوا مثال آخر لأهمية القيود، مثال البلوغ. البلوغ مع الواضح، بلوغ. البلوغ قيدها قيد أصل فعلية الأحكام أو هو قيد الفعلية التامة، احتمال ثاني، أو قيد الفاعلية أو قيد التنجيز. المتأخرين طبعا، متأخرين مقصود يعني من المحقق الحلي وانت رايح فوق، اصطلاح المتأخرين، فضلا عن المتأخرين العصار، بنوا على أن البلوغ عدا الشهيد الأول رحمة الله عليه أنعم به وأكرم، بنوا على أن البلوغ قيد شرعي عام، عام لو خاص، شرط عام، شرط، لكن دليله ماذا؟ تذكرون أمس مر بنا قيد، سواء في قيد في الوجوب أو في الواجب، قد يكون دليله خاص، قد يكون دليله عام، قد يكون دليله عام. البلوغ دليله عام لو عام؟ عام، لأنه مو مختص بوجوب من الوجوبات، يسمونه عام أكثر وسعة. هذا أيضا بحث مهم، بحث البلوغ. طبعا عندنا بحث البلوغ ولينا بحث أي نعم عمد الصبي خطم، يعني شو عمد الصبي؟ هذا من نفس يرتبط وياه نفسه. البحث طويل الذيل ومهم في المعاملات كلها وفي الإيقاعات كلها وفي باب العبادات كلها. المهم المشهور قدماء سيدة، ما أقول كلهم، جملة منهم أو كثير منهم، الآن دقيق الإحصائية ما عندي، على أن البلوغ ليس قيد أصل الفعلية، ليس قيد لأصل الفعلية، إما قيد الفعلية التامة أو قيد التنجيز. مع أنهم بنوا على أن البلوغ قيد الفعلية التامة شوف الفرق بين فعلية التامة والتنجيز. قالوا إذا كان القيد قيد الفعلية التامة فصلاة الميت من الصبي غير البالغ لا تجزي في إسقاط الواجب الكفائي. لماذا؟ أذان الصبي لا يسقط الاستحباب أو الوجوب الكفائي للأذان. الأذان مستحب لو واجب؟ مستحب. الأخ يقول مستحب والأعلام الشيخ البهاء يقول اتفق الفقهاء على أن أي مدينة لا ترفع الأذان وتصر على عدم رفع الأذان يجب محاربة. شو محاربة على شيء مستحب؟ أقول أحمر يقول لي أخضر. عيني يا أخي لو فرضنا مدينة عصرت وعاندت أن ما ترفع الأذان شلون يجوز محاربتها على أمر مستحب؟ أقول لماذا؟ طبعا هذه سيرة النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي مدينة ما ترفع الأذان؟ نعم. لذلك هذا إن جاءكم فاسق بنبأ حارب ذاك القوم تحت ذريعة أنهم رأيتهم لا يرفعون الأذان أوقات الصلاة. كذب طبعا هو في ذلك، كان يرفعون الأذان. سيرة السيد الأنبياء والسيد الأرسل. زين لماذا إذا كان مستحب تسفك الدماء والأعراق؟ بل لو كان واجب كفائي عادي تحارب مدينة؟ يا أخي هاي قضايا بحوث فقهية صناعية زي ما نفهمها، ما نمر عليها مرور هيك سطحي متسالم عليه حتى يصير خوي يعترف بها، يعترف بها على الحكم يصير خوي ومتاخرين. خو لو كان حد افترض اول مستحب شلون يقاتل عليه، ثم افترض مو مستحب واجب كفك واجب كفايه هكذا دماء تسفك لي. جاوب اجيبه. اذا هذا ما يدل على انه من اركان الدين، هويه الدين الاذان هويه الدين. فكيف تعطل العتبات؟ كيف تعطل الكعبة إذا أذان هكذا مصيره يعتبر من بيضة الدين؟ كعبة نسدة، الأضرحة المقدسة نسدة، يعني غفلة السبات. هو الأذان هكذا، فكيف ما هو أعظم الأذان؟ فمو كل واجب كفائي بناك، مو كل مستحب بناك مو واجب كفائي، ولا كل واجب كفاية بناك انه واجب كفاية عادي. في واجب كفاية ركن الدين تسفك لي الدماء، غير نلتفت الى الابواب الفقهية. النكات هاي لازم نلتفت اليها. نعم. فالمقصود هذا المطلب وهو انه القيود مختلفة. يا ترى البلوغ كمثال، البلوغ قيد ماذا عند المتقدمين؟ قيد الفعلية ايش؟ التامة او الناقصة؟ لا التامة. متقدمين متأخرين يعتبرون اصل قيد الفعلية، الفعلية الناقصة يعني اصل الملاك. مشروعية عبادات الصبي مشروعة ما مشروعة؟ روعة روعة. مع أن الرضع يستحب أن يعتمر بهم ويستحب أن يحج بهم. الرضع ما يرضيع يستحب، يعني يوقع الحج لا ولا فيهم. المهم، فإذا البلوغ قيد أصل الفعلية الناقصة عند من؟ عند المتأخرين. عند المتقدمين قيد ماذا؟ قيد شرعي، الفعلية التامة. مع أن قيد الفعلية التامة ليس قيد الفعلية الناقصة، قالوا صلاة الصبي ولو مميز ولو مراهق للبلوغ إذا ليس بالغ غير مجزي لإسقاط الواجب الكفاية بالصلاة على الميت. لماذا؟ ليس قيد في الملاك. لماذا قالوا غير مجزي؟ تقريبا كلمة مطبقة عليها عندهم. الجواب ما هو؟ أيضا قالوا تغسيل الميت من قبل الصبي غير البالغ. تغسيل الميت عبادة لو توصلي عبادة. تغسيل الميت غسل الميت عبادة. الحنوط تحنيط الميت توصلي. تكفين الميت موصلي أو فراتي. تكفين الميت تكفين الميت توصلي. إقبار الميت يعني وضعوه في القبر وجعلوه في القبر توصلي. أما تغسيل الميت غسل الميت هو ماذا؟ عبادي. غسل الميت أو تغسيل الميت بالأغسال الثلاثة الذي هو عبادي قالوا لا يجزي تغسيل الصبي عن في إسقاط الواجب الكفائي في تغسيل الميت. فهو لماذا؟ ما أنت تقولون مشروع البلوغ عند المتقدمين تقولون أنه ليس قيد الفعلية. لماذا؟ نكتة مهمة بس لن أخوض فيها اليوم بس لن نجعلها غدا بس لأجل الإثارة. فمما يدلل على أن القيود الشرعية في كل مرحلة لها عجيب آثار صناعية. صاحب الجواهر في جملة من أبواب الجواهر كتب الجواهر يبني على مبنى القدماء، في جملة أخرى يبني على مبنى المتأخر، يعني تذبذب عند صاحب الجواهر رحمة الله. بينما الشيء الأول تابع القدماء، بس هي أي ما كان لها آثار. مقصود هذا الحديث كله لأجل معرفة بحث قيود الشرعية لكل مرحلة 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 تخفى على الأكابر فضلا عن نحن الأصاغر، ولها آثار كثيرة. من الأكابر يغفل العصمة لأهلها في المباني العلمية، والعلم يرحم عند ميزان العلم وحشي إن لم تكبره أو تأنس به فر. مقصود هذه بحوث مهمة يجب نطلع على كلمات المشهور فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.